بسم الله الرحمن الرحيم. أخواننا الزوار حفظهم الله معهم أسئلة وكلهم يرغب في الإجابة عنها، وهي كثيرة في الحقيقة. إن شاء الله نستغل الوقت، وقد رغب أخواننا أهل تعز أن يبدأ بأسئلتهم إذ جاءوا بها مقدمة. يتفضل من أحب أن يقرأها، ويليها أسئلة إخواننا أهل الديس.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه أسئلة إخواننا أهل السنة والجماعة السلفيين في منطقة البيرين وما جاورها، مديرية المعاثر محافظة تعز. من الله عليهم بزيارة شيخنا الناصح الأمين يحيى ابن علي الحجوري وطلابه في دار الحديث بدماج، ووفقهم الله عز وجل، حيث أن كثيرا منهم كانوا يسمعون ولم يروا هذا الدار ولا هذا الخير، فمن الله عليهم بزيارته فازدادوا له حبا وازدادوا له شوقا، ورغبوا بأن يقدموا أسئلة لشيخنا حفظه الله تعالى. فقالوا: السؤال الأول، هل الصلاة على الراحلة خاصة، هل صلاة النافلة على الراحلة خاصة بالسفر أم حتى تكون في الحضر؟ وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، المعلوم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الوتر إذا كان في سفر على راحلته، وأما الحضر فلم يكن يصلي على راحلته في الحضر، ولم يكن يصلي أيضا لا يعني ماذا الوتر عليها، لا الوتر ولا غيرها من النوافل، وخير الهدي هديه.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. السؤال الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن وصل صلاة بصلاة حتى ينصرف أو يتكلم، هل هو خاص بالجمعة مع نافلتها أم لا؟ فإن لم يكن خاصا فهل يكون عند صلاة فريضة بعد فريضة كالسفر مثلا، أو نام عن صلاة أو نسيها حتى أتى وقت الأخرى؟ فهل لا بد من تحويل المكان أو التكلم بين كل صلاة وصلاة؟
حمله بعضهم على صلاة الجمعة، والذي يظهر أنه أعم من ذلك أنه لا يصل نافلة بفريضة يظن أنها متصلة بها وأنها من جنسها حتى يتكلم. فمن صلى مثلا صلاة المغرب وذكر الله وفصل بين صلاة المغرب وبين النافلة بذكر لله أو بكلام، فإن هذا كافي، وله أن يكون في مقامه فيصلي النافلة. أما أن يسلم ثم مباشرة يقوم بغير ذكر وبغير أي تكلم إلى صلاة النافلة في ذلك الموضع مما يشعر أنه اتصل بها وأنه وكأنه صلى المغرب خمسا، هذا الذي كرهه جمهور العلماء، هذا الذي كرهه جمهور العلماء سواء كان في سفر أو في حضر. ولا مانع من أن يصلي صلاة فريضة ثم إذا سلم منها أمر بإقامة الصلاة الثانية وهي فاصل بين الصلاة الأولى والأخوى الأخرى، فلا يحمل عليها الحديث، إنما يحمل على ما ذكرنا.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث، اشتهر بين الدعاة إلى الله عز وجل أنه إذا أتاهم محاضر جعلوا له مقدمة قبل المحاضرة وبعد المحاضرة يجعلون له شكرا، فما حكم هذا إن استمر عليه؟
التعريف بالمحاضر بما لا إطراء في ذلك ولا مبالغة، كونهم يقولون حاضركم في هذه الليلة هو فلان بن فلان الشيخ الفلاني أو ما إلى ذلك، لا محظور، إلا أننا أنكرنا شيئا وهو الإطراء والمبالغة في ذلك، ربما تكون المقدمة ربع ساعة أو أكثر، والمحاضرة ربع ساعة، والمؤخرة والشكر وما إلى ذلك أكثر من ربع ساعة، فإذا المسألة يعني فيها شيء من المبالغة. ومن المعلوم حفظكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، قول عبد الله ورسوله. ولقد عهدنا في أزمنة قريبة أنه كان إذا حاضر المحاضر لا يكون هذا المبالغة وهذا الإطراء. ومرة من المرات قام الضراسي وقدم للشيخ وأطرى وزاد كثيرا في الكلام وطول، فأنكر عليه الشيخ جدا، أنكر عليه الإطراء وأنكر المبالغة والتطويل وما إلى ذلك في الكلام. وهذا الذي عليه السنة يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قولوا بقولكم الأول ولا استجرينكم، وفي الأرض ولا استهوينكم الشيطان. والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أيضا في الجانب الآخر أن الدولة البويهية وكذا أيضا بعض الذين علمتم انحرافهم لما زهد الناس فيهم ولما جنحوا وجنفوا عن الجادة ألبسوا ذلك ومسحوه بألقاب ضخمة ومبالغات وإطراءات، هذا ديدا أولئك الأناس. والرافضة إلى الآن ربما يكون الإنسان ليس بعالم، إنما هو عنده مطالعات أو عنده كذلك غلو في أهل البيت أو ما ذاك، يلقبونه بآية الله، آية الله الخميني، آية الله كذا، آية الله كذا، حخامات ما إلى ذلك من الألقاب. وفي أزمنة مضت أنكر شيخ الإسلام تلك الألقاب: ناصر الدين، تقي الدين، مجد الدين، شمس الدين، قمر الدين، إلى غير ذلك من الألقاب أنكرها، وإن كان بعضهم ربما حصل على هذا الألقاب وهو كاره ممن علمتم من أهل العلم، لكن مع ذلك هذه اشتهرت بعد القرون المفضلة لما حصل فيهم الدخل والدخن والمخالفات، ألزقوا هذه الألقاب على كثير من الناس بما لهم عنها غنى. أوصي نفسي وإخواني حفظهم الله بالسكينة، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. وغالبا تجد أن الذي يشعر من نفسه الانهزام أو قيل فيه يعني جريح بحق أو غير ذلك، إذا جاء عند آخر ربما من هذا الباب تجد أن أهل الأهواء يعدلون بعضهم بالمبالغات: الحبيب، ولي الله، كذا وكذا. فمن هذا الجانب لرد ما قيل فيهم من الحقائق العلمية والبراهين الواضحة، هذا لا ينبغي، ولا ينبغي لأهل السنة أن يتشبهوا بذلك. وكل في مقداره، قد جعل الله لكل شيء قدره، لا إفراط ولا تفريط. فالحق يقال: أنزل الناس منازلهم، من كان من ذوي الفضل، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه، نعم، ويؤتي كل ذي فضل فضله، وغير ذلك من الأدلة، فلا إفراط ولا تفريط. الله يوفق الجميع.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. السؤال الرابع: رجل أوصى أن يدفن في أرضه ولا يجعل بين مقابر المسلمين، فهل تنفذ وصيته أم لا؟
إن كان قد أوقف تلك الأرض وجعل نفسه مقدمة فيها بحيث أنه يكون مدفونا فيها ويليه غيره فلا بأس بذلك، وإن كان يدفن في أرضه المزروعة الموطوعة بمفرده فهذا عرضة إلى أنه يمتهن وإلى أنه ربما ينبش وغير ذلك من الأضرار التي قد تحصل عليه، والمخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار، وأن مقابر المسلمين تكون على حدة ومقابر الكافرين تكون على حدة. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. نعم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث بشير من الخصاصية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في مقبرة فقال لقد سبق هؤلاء سبقا عظيما، ونظر إلى الكافرين فقال لقد فات هذا خير عظيم أو نحو ذلك. الشاهد من هذا أن الأصل أن يدفن الإنسان في قبور المسلمين ومقابر المسلمين، وهذا الفعل لا ينفذ لأنه مخالف لما تقدم من الأدلة.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: ما حكم من يفسر القرآن بهواه ويقول مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم؟ قال مفسرا لها: النبأ العظيم هم آل البيت.
هذا ليس بصحيح، وهذا ليس بمقبول منه، وفي ذلك يضلل ويبدع. إذا كان التفسير على غير برهان، النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وذكر الله عز وجل ما بعدها يفسرها من نبأ يوم القيامة سبحانه، ماذا يوم القيامة ما أخبر الله سبحانه وتعالى به وغير ذلك من الأنباء. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. نعم. إذ يختصمون، يعني يختصم كما قال الله عز وجل، يعني ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. كل هذا في الكفارات وفيما يتعلق بأمور يوم القيامة. أما هذا التفسير فتفسير ضلال. فمن فسر القرآن على غير كتاب الله ولا غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غير فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، يعني من الآثار الثابتة، ولا غير ما التفسير الصحيح، فإنه يضلل بهذا التفسير لأنه يتلاعب بكتاب الله. فويل الذين، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فبيان القرآن يجب أن يكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى لا على الأهواء.
بارك الله فيكم. السؤال السادس: ما حكم من يقول أهم شيء العقل، ونستخدم العقل في كل شيء في تفسير القرآن، ولا نأخذ من السنة إلا ما دخل العقل؟
حكمه أنه ضال، أنه من أصحاب المدرسة العقلية التي هي عبارة عن ضلال. وقد رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب درء تعارض العقل والنقل. هذا الفكر ليس وليد العصر، بل هو قديم عانى منه سلفنا رضوان الله عليهم وفندوا أقاويلهم. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. من خالف الكتاب والسنة عرض لعذاب الله، ثم يوم القيامة يتهم عقله بأنه ليس بعقل الرشيد. وما كان من هذه العقول المخالفة للكتاب والسنة فهي كاسدة فاسدة. فإن الأصل أن العقل السليم لا يتعارض مع النقل الصحيح. أما هذه العقول التي ترد الأدلة فإنها عقول فاسدة من جنس عقول الضلال المنحرفين الزائغين عن الكتاب والسنة. لا يجوز أن يعبأ بقولهم، إنما من باب الرد وبيان ضلالهم.
بارك الله فيكم. السؤال السابع: ما حكم من يقول أن قطع يد السارق لا داعي له؟
هذا قول يتعارض مع القرآن. يقول الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فمن دواعي قطع يد السارق حفظ أموال المسلمين، ومن دواعي قطع يد السارق جزاء ذلك السارق وزجرا له، وزجرا له أن هذا حق لله سبحانه وتعالى حتى لو سامح المسروق عليه. فإنه إذا سامح في ماله وتنازل لا يترك ولي الأمر قطع يد السارق، لأن هذا حق للازم. قال: جزاء، أي هذا جزاؤه بما كسب نكالا من الله. فالله عز وجل جعل هذه عقوبة له، ومن تنكر لذلك أو رأى أن هذا لا داعي له كأنه يرد القرآن، ومن رد شيئا من القرآن يكفر. هذا كل لا يقبل، كل هذا الأقوال فاسدة كلها ترد، كلها رد على كتاب الله.
بارك الله فيكم. ما حكم من يقول للنساء لا داعي للحجاب، وربما حاول مع النساء بإقناعهن بذلك؟
وهو نظير ما تقدم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. هذا أمر الله، هذا دين الله، هذا كتاب الله. كلمة لا داعي لذلك كأنه يقول لا داعي لهذه الآية فيرد كتاب الله، وهذا خطر عظيم على من قال هذه الأقوال. والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وإن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل فبذلك قل بفضل الله ورحمته وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. فهذا عدم فرح بهذا الخير وبهذه الأحكام وتنكر لها من كان على هذا الحال على خطر عظيم، وجب عليه التوبة إلى الله عز وجل.
بارك الله فيكم. ما حكم من يستضيف دعاة التنصير إلى بيته والخروج معهم والدخول معهم؟
لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. مثل الجليس الصالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحديث متفق عليه عن أبي موسى. وهؤلاء جلساء سوء وهؤلاء دعاة فتن، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. إيواء لعن الله من آوى محدثا ومن أشد المحدثين الكفار. فلا يؤوون ولا كذلك يدعون ولا يجعل بيتهم مأوى، بيته مأوى لأمثال هؤلاء الدعاة إلى الشر. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، الله جعلهم في أذلين وأنت تكرمهم وتعزهم. والله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومجالستهم ودعواتهم وسيلة إلى هذا الخطر العظيم.
بارك الله فيكم. السؤال التاسع، ما نصيحتكم لمن يأتي المنصرون إلى بلادهم بحجة السياحة وسماع الزوامل الشعبية وتسجيلها وبحجة تلقيح الحيوانات وتعليم صناعة الجبن وغيرها، فما نصيحتكم وخاصة لعقال البلاد ويستدل بعضهم على أنهم أقرب مودة؟
الدليل ليس في موضعه، فهم كفار ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإنما الآية نزلت في النجاشي وفي أصحاب النجاشي، لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. سبب النزول يبين أنهم في أولئك الصالحين النجاشي وأصحابه من الذين آمنوا، وأنهم بكوا حتى خضلت يعني لحاهم، وأنهم يعني ماذا وصفهم الله بوصف حسن. فحمل الآية على هؤلاء الكفرة الفجرة فهم للقرآن في غير موضعه، فهم غير صحيح وضلال سحيق. أمر ثاني أيضا إيواءهم وكذلك الرضا بهذه التعاليم وكذلك الدخول في أوساطهم مفاتيح شر، هم مفاتيح شر، فهذا وسيلة للتنصير ووسيلة لمودتهم، وقد سبق الدليل على تحريم ذلك. قال الله سبحانه وتعالى لا، قال الله سبحانه ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فوالله لا يريد المسلمين خيرا في دينهم ولا دنياهم، ولكنهم دعاة إلى أفكار وجب الحذر منهم، وجب الحذر منهم والبعد عنهم. نعم، بأدلة كثيرة سبق ذكرها في الأجوبة على أجوبة أهل حيس، سئلة أهل الحيس.
بارك الله فيكم. السؤال العاشر، إذا صلى الرجل صلاة الجنازة على أكثر من قبر وفيهم الرجال والنساء فكيف يكون وقوفه؟
كان يسعه أن يصلي على عند صدر الرجل، عند رأس الرجل وسط المرأة، يكون ذلك أيضا حتى في القبر، يقف عند رأس الرجل وسط المرأة. وإن كانوا على قبور مترصة كلها سوية يعني من حيث لا تقديم ولا تأخير فيجتهد في ذلك ويقف عند الرأس وهو شامل للجميع تغليبا.
بارك الله فيكم. السؤال الحادي عشر، إذا مات الميت ولم يغسل وما ذكروا إلا بعد الصلاة عليه فما العمل؟ وكذلك هل يغسل ثم يصلى عليه مرة أخرى أم لا؟
جمهور أهل العلم على أن الترتيب لازم من حيث التغسيل ثم الصلاة عليه ثم الدفن، وأنه إن اختل الترتيب وجب إعادة الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمر بغسل الميت ثم يصلى عليه ثم يدفن، وهذا هو الصواب، سواء يعني كان ذلك عمدا أم نسيانا. نسوا فصلوا عليه ولم يدروا أنه ما غسل ثم بعد ذلك شعروا أنه ما غسل يغسل ثم تعاد الصلاة عليه، هكذا إذا دفنوه بغير تغسيل ينبشون القبر يخرجونه فيغسلونه ويصلون عليه. أما إذا غسلوه ونسوا الصلاة عليه وصلوا ودفنوه فالذي يظهر أنهم يصلون على قبره على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر تلك المرأة وغيرها.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. انتشر دعاة الرأي والعقل في تلك المناطق، فما رأيكم في من يقول أن الصلاة ليست ضرورية إنما هي مجرد امتثال، فإن صلى لا بأس وإن كان مشغولا فتسقط عليه، وما حكم من يقول إن صلاة النوافل ليست ضرورية ويزهد الناس عنها؟
القول بأن الصلاة ليست ضرورية كفر أكبر، لأنه رد للأدلة الدالة أن الصلاة مفروضة على المسلمين، الصلاة كانت المؤمن إن المؤمن كتابا موقوتا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله لعلكم تطيعون الله والرسول لعلكم ترحمون، وأدلة كثيرة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فمن قال إنه لا حاجة للصلاة لا داعي للصلاة، سواء كانت يعني ماذا لا داعي للصلاة أو ما كان من هذه التعبيرات، هذا القول ولو صلى وقال لا داعي للصلاة لا حاجة للصلاة يكفر ولو صلى، يكفر ولو صلى، للأدلة الدالة على وجوب الصلاة، وأن هذا ينكرها ويرد ما دل عليه كتاب الله، ومن رد آية واحدة من كتاب الله كفر. نعم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم الآية. أما القول بأن النوافل لا داعي لها فهذا كلام غير صحيح باطل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وما صاروا سابقين إلا بأنهم كانوا محافظين على الواجبات ثم المندوبات، بدليل قول الله سبحانه وتعالى فمنهم سابق بالخيرات، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فدل على أن السابقين الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم إنما سبقوا بطاعة الله عز وجل وبالأعمال الصالحة، فهذا القول باطل ولا يقوله مستقيم بل لا يقوله مسلم بر. نعم،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. انتشر الرافضة في تلك البلاد ويسجدون على أحجار، فماذا يقصدون من سجودهم على حجر؟
الرافضة لا عبرة بأفعالهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. قال ابن حزم رحمه الله يحتجون علينا بقول الرافضة ما أولئك بمسلمين، تكفيرهم عند جمهور العلماء، فلا عبرة بفعلهم، على أنهم يقصدون من ذلك أن تربة جميع الأرض نجسة إلا أرض كربلاء، يأخذون طينة من تلك الأرض يجمدونها وضعها في جيبه يصلي عليها إذا أراد أن يصلي تلك الصلاة الباطلة، يضعه يصلي عليها باعتبار أنها طاهرة، ثم هو يقف على أرض الأرض النجسة في حد زعمه، ويقعد بركبتيه أيضا على الأرض النجسة في حد زعمه، إنما يمكن الجبهة فقط والأنف أيضا على الأرض النجسة. فإذا هؤلاء قوم بور. نعم، كم بلغ دم الحسين رضي الله عنه أثار بحيرة حتى بلل كربلاء، أرض كربلاء، وعلى أنهم يعتقدون أن دم الإنسان نجس، فهذه أقوال زين لهم الشيطان وزخرفها لهم. وعلى كل هذا الذي نعلمه من اعتقادهم أنها الأرض كلها نجسة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورة تربتها طهورة، حديث جابر، وجاء عن حديث حذيفة بنحوها، أينما أدركت أحدكم الصلاة فليصلي فإن عنده ماءه وطهوره، وغير ذلك. وهم يردون هذه الأدلة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السؤال 14، ما حكم التأمينات الشخصية للموظفين وصورته أن يخصم من راتبه الشهري 285 ريالا باختياره، فلو حصل له حادث وفقد عضو من أعضائه يعطى قيمة العضو الذي فقده، أو في حالة وفاته يعطى نحو 1,500,000 ريال يمني، علما بأن بعض منظري حزب التجمع اليمني قد أجاز ذلك وقال: سيروا أيها المعلمون على بركة الله. والله المستعان.
هذا لنا فيه شريط فيما يتعلق بتأمين الأرواح، وتأمين كذلك أيضا يعني هذه التأمينات، تأمين السيارات والشركات وتأمين البواخر، وأن هذا أمر محدث، فقد كانت عندهم الأراضي وعندهم البيوت وهم أنفسهم لا يؤمنون هذا التأمين لا في يعني بيت المال ولا في غيره، فهو أمر محدث وقد يصير إلى أكل أموال الناس بالباطل. الله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مثالا على ذلك صاحب باخرة دفع مبلغا يسيرا، شرى له باخرة ودفع له مثلا إذا كان حق الدولة أو شركة أو سيارة، يدفع مبلغا ثم قد لا يحصل له حادث ولا تغرق يعني آلته تلك أو لا تصدم سيارته، لا يحصل له حادث، فيبقى يدفع تلك المال للغير وهو يعني ماذا في تلك الشركة، ويأخذونه أولئك وليس لهم حق فيه ولا تعبوا فيه ولا كانت نفسه طيبة، إنما ألزم فيه بغير حق. وآخر يأخذ له آلة من الآلات فمباشرة يضرب بها يصدم بها يصدم بها ولم يكن دفع شيئا، ويأخذ من أموال الناس بغير حق وليس له في ذي أتعاب ولا طيبة نفس، إنما ألزموا إلزاما، هذا من الظلم، أداه إلى الظلم. ولهذا كانت الفتوى الصائبة للعلامة ابن باز ومن جرى مجراه من علماء الحديث والسنة بالنهي عن ذلك، وإنما هذه فتوى الحركيين المستحسنين مثل شلتوت وبعض الشلاتيت.
السؤال 15: ما حكم رفع العلم على البيت أو وضعه أو تعليقه على الجيب؟
يعني أن بعضهم ربما اغتر بهذا الفتوى وهو على خير، لكن أصلها من عند الإخوان المسلمين ومن عند الذين لا يتعرون الدليل، أصلها رفع العلم على البيوت لا حاجة لذلك، لا حاجة. قبل أيام تذاكرنا ما يتعلق بهذا وأنه لا حاجة بذلك، بما يغني عن إعادتي في هذا الموضع، سواء كان علما يعني لدولة أو كان علما لدولة مسلمة أو كافرة، كل هذا رفعه على البيوت ورفعه شعارات على السيارات وكل هذا تقليد للكفار، وكل هذا مما لا حاجة له، نصيب البعد عن ذلك، تعظيم دين الله عز وجل وكذلك الراية عند الجهاد وما إلى ذلك. أما هذه الأعلام رفعها من حين إلى آخر هذا مما لا داعي له، وما تقدم فيه أوضح من هذا.
بارك الله فيكم. السؤال السادس عشر: ما حكم زواج المسيار وما صورته؟
زواج المسيار حكمه جائز، صورته أن امرأة لا تريد إلا العشرة، مكفية في بيتها ومكفية في شأنها وكذلك نفقتها، وهي بحاجة إلى عشرة رجل صالح، فلهذا تسايره بحيث يبيت عندها ثم ينصرف وهي مكفية في حالها. وقد قالت سودة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا كبرت، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة إلى عائشة، رضيت ببقائها في عصمته وجعلت ليلتها لعائشة، وهذا أصل هذه المسألة. أما ذلك المحرم هو زواج التيسير الذي يسموه الغربيون زواج فريند، محرم، بيّن حرمته في شريط خاص.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السؤال 17: هل للمخلوعة عدة وهل لزوجها أن يرجعها بعد الفراق، وماذا لو كانت حاملة منه؟
المختلعة تستبرئ بحيضة فقط، تستبرئ رحمها بحيضة وليست لها عدة، لأنه ليس بطلاق على الصحيح بل هو فسخ. وإذا أراد زوجها أن يرجعها فبعقد جديد ومهر جديد، وليس كشأن الطلاق الرجعي. ولو كانت حامل منه وأراد إرجاعها فإنه يرجعها ولو كانت حامل منه قبل أن تضع حملها.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
عليها من جديد، زوجها من جديد.
جزاكم الله خير. السؤال 18: ما حكم جمع الصلاة في المطر، وهل إذا وجد من يفعل ذلك يصلى معه تلك الصلاة؟
طيب هذا أجيب عليه تكرارا يضاف لكم إن شاء الله.
السؤال 19: هل يثبت لله الملل وكذلك التردد؟
هذا لو ينقل من الكنز الثمين.
السؤال 20: إذا أراد الرجل أن يشتري سلعة من تاجر وهي غير موجودة عنده، فهل يجوز للمشتري أن يدفع الثمن قبل وجود تلك السلعة عند التاجر؟
أجيب عليه وملخص ذلك: إن كان عربونا لا بأس، وإن جعله وكيلا له لا بأس، في هاتين الصورتين لا محظور في ذلك.
السؤال الذي بعده: ما صحة هذه المقولة لأن نتفق على أمر مرجوح خير من أن نفترق على أمر راجح؟
قول باطل، وجب على المسلمين أن يتحروا الحق وأن يلتمسوا الصواب، وأما المجاملة على حساب الدين كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز. قال الله سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا اتفقوا على مخالفة شيء راجح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يفترقوا، لأن المخالفة من أسباب الفتنة في الدنيا والآخرة.
جزاكم الله خيرا. السؤال 22: ما الجمع بين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها وأجلسها في مجلسه، وكذلك هي تفعل ذلك إذا دخل عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بوب عليه شيخنا في الجامع الصحيح باب يقوم الشخص لآخر ويجلس في مجلسه، وحديث أبي بكر وابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الرجل من مجلسه ويجلس غيره فيه.
نهى أن يقام الرجل، إذا أقيم وقال له قم ويجلس فلان وهو ليس راضي بذلك فإن هذا خطأ. أما أن يقوم بطيبة نفس له أو يقدمه في بعض القربات مثلا إلى الصف الأول، فمثل هذا لا محظور، وعليه ينطبق قصة فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تفسحوا لا بأس، أما أن يقام الرجل من أجل أن يجلس الآخر أو يقوم له باعتبار أنه ألزم بذلك فعلى هذا يحمل له هذا المعنى.
السؤال الأخير: إذا عمل شخص عملا رياء ثم تاب إلى الله فهل يجر على عمله الأول؟ ومثاله رجل بنى مسجدا رياء ثم تاب إلى الله، فهل يؤجر على بنائه المسجد؟ وتكون هذه الأسئلة الأخيرة، ونطلب من الشيخ حفظه الله نصيحة لإخواننا في تلك البلاد حيث أن الرافضة ينتشرون ويستغلون المواقف بين المدرسين وبين طلاب المدارس وكذلك الصوفية حيث أنهم يقربون من ضريح ابن علوان. وبارك الله فيكم.
ما كان رياء محضا وأقيم على غير إخلاص فإنه هباء منثور. قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: أنا أغنى شرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا عمل متروك بنفس السنة. يتفضل من أحب أن يقرأ لنا أسئلة إخواننا أهل الديس، وبقي وقت إن شاء الله لها وزيادة، نسأل الله التوفيق والنصيحة إن شاء الله نجعلها للجميع بما نتواصى بهم ما يرضى الله عز وجل في نهاية الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه أسئلة يقدمها طلبة العلم من الديس الشرفية حضرموت إلى شيخهم العلامة الناصح الأمين ناصر السنة وقامع البدعة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطاه. السؤال الأول: ما هو القول الصواب في توجيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصفه لأقوام دخلوا الجنة بأنهم لم يعملوا خيرا قط، بما لا يتعارض مع حديث كفر من ترك الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الفقرة انفرد بها مسلم، وقد قدم الشيخ رحمه الله لبعض من بحث في هذه المسألة ورأى كفر تارك الصلاة وناقش هذه الفقرة بالذات على أن الحديث متفق عليه وجل الرواة ما ذكروها. هذا أولا. ثانيا، على القول بأنها ثابتة إذ أنها في صحيح مسلم، نعم، يجاب عنها بأن هذا في حال قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذا ينفعه توحيده، وممن يشفع فيه من يدخل الجنة إن شاء الله بتوحيده ولو لم يكن عاملا خيرا قط.
السؤال الثاني: المرأة المرضع، المرأة المرضع التي ينقطع حيضها لمدة طويلة إذا طلقت كيف تحسب عدتها؟
تبقى المرضع تبقى حتى تحيض إن كانت وهي ما زالت من ذوات الحيض. قال الله عز وجل: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلو طلقها مثلا في ولادها في ولادتها ثم بقيت نحو السنتين وهي ترضع ولدها ولم تحض إلا بعد السنتين، تبقى حتى تحيض ولا تنتهي عدتها بذلك الطلاق إلا بعد أن تحيض ثلاثة قروء، لأن الأقراء هي الحيض على الصحيح.
السؤال الثالث: هل حكم الاستعادة من الأربع بعد التشهد يجري على الصلوات التي فيها تشهد واحد كصلاة الفجر والصلاة النافلة؟
لا شك، نعم، لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب النار، من فتنة المحيا، من فتنة الممات، شر فتنة المسيح الدجال. هذا واجب حتى ولو كانت الصلاة نافلة أن يقول هذا الذكر، أو كانت ثنائية أو ثلاثية لا مخصص لها بصلاة دون أخرى.
السؤال الرابع: ما هو قول أهل العلم في سنية ركعتين عند دخول المنزل وعند الخروج منه من حيث صحة الحديث والعمل به؟
العمل ليس عليه، ولا أعلم في ذلك ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحري لهذا الأمر، وإنما السلام على أهله بركة وبركة على أهله. أما أن يتحرى الصلاة عند الدخول بما يسمى بصلاة البيت وعند الخروج بما يسمى بصلاة عند الخروج، فهذا لا نعلم عليه ما يكون أصلا في الباب، ولا كذلك عليه عمل السلف. ولعل بعضهم وهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع صلى في بيته وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وما إلى ذلك من الحث على الصلاة في البيوت ولا تتخذ مقابر. إن كان كذلك فهذا خطأ، أما تحري صلاة لهذا المعنى فليس من السنة.
السؤال الخامس: ما حكم نوم الرجل في البيت وحده، وهل صح الحديث في ذلك؟
نعم، صح في ذلك، وهو مكروه عند أهل العلم إذا كان ينام وحده، عرضة إلى الوساوس وعرضة إلى عدة أمور، فنعم مكروه.
السؤال السادس: ما حكم النوم على البطن مع الدليل؟
كرهه عدد من أهل العلم، ولا نعلم دليلا عليه من حيث هيئة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على جنب وقد استلقى وقد. أما هذه الهيئة فمكروهة ولا دليل عليها، ولو لم يثبت الحديث أنها ضجعة الشيطان أو ما إلى ذلك، فإنها من حيث ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها ينبغي اجتنابها، مكروهة.
السؤال السابع أو السادس: ما حكم النوم أو السابع: هل ورد شيء من الأحاديث أو الآثار في نوم المرأة على ظهرها؟
يعني جواز ذلك وعدمه؟ أفضل ما يكون النوم للرجال والنساء على الجنب على اليمين، وأما كونها مثلا تنام على ظهرها، نعم الظهر فيما يعني ما يلحظ أنه ذكر في ذلك، إلا أنه لا يصل إلى حد الحرمة ولا يصل إلى حد مثلا أنها ارتكبت، إنما الأولى لها ما تقدم أنها على جنب تنام على جانبها، هذا الأفضل. ومن حيث الاستلقاء للرجال أو للنساء في حالة النوم الأولى أن يكون على جنب.
السؤال الثامن: شخص له رصيد في البنك بالعملة اليمنية، فإذا سافر إلى دولة أخرى فإنه يسحب من رصيده عبر البنك بعملة تلك الدولة مباشرة، هل يجوز ذلك؟
لا، هذا لا يجوز، لأنه صرافه مع عدم التقابض، سواء صرف عملة يمنية بسعودية أو دولارات أو عملة دولارات بيمنية ولم يحصل تقابض، كل هذا خطأ إلا هاؤها كما في الحديث.
السؤال التاسع: لدي قطعة أرض عجزت عن بنائها، وهناك وكالات تتولى بناء المساكن على أن أدفع قيمة بناء المسكن بالتقسيط خلال أعوام، فما حكم هذه المعاملة؟
إذا كانوا يبنون له عبارة أنهم يبنونها ويعطونه يسكن ويبتغون الأجر من الله عز وجل، وهو يقسط لهم بدون ربا بدون ربح، يبتغون الأجر من الله عز وجل، فهذا فعل، وما تفعل من خير يعلمه الله. وأما إن كانوا يبنونها ثم يضاعفون عليه القيمة وما بنوها إلا لقصد الأرباح، ولا يعنون أن ذلك، يعني لو أعطوه مليونا يبني له بيتا وقالوا رد لنا المليون بمليون مليون ومئتين، هذا ربا واضح، وصار من الاحتيال أنهم يبنون له بمليون ثم يسجلون عليه مليون ومئتين أو أكثر من ذلك عند التقسيط، هذا ربا بحيلة يجب اجتنابه. وقد نقل أكثر من واحد في هذه المسألة أن هذه الحيلة نظير حيلة اليهود الذين أرادوا الاحتيال على يعني ماذا الحوت في يوم السبت واصطياده في يوم السبت، وقد نهوا عن ذلك.
السؤال العاشر: هل يقال لمن قتل في جهاد شرعي استشهد في فلان أو فلان شهيد، وهل هناك فرق بين العبارتين؟
هذا أو هذا، إذا كان ظهر لهم من ذلك أنه قتل وهو في ظاهره مقبل غير مدبر مقاتل الكافرين، يرجع أن لا بأس بها، يرجع أن لا بأس بها في حكم الظاهر. نعم.
السؤال الحادي عشر: غرز الحربة في مصلى العيد سترة، هل هي سنة مقصودة لذاتها؟
لا، ليس لذاتها في العيد، فأي سترة مجزئة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحبه باعتبار أن بعض الأماكن قد لا يكون فيها سترة فيكون موفرة جاهزا ما يدل على وجوب الصلاة إلى سترة، اصطحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحربة للصلاة إليها. أما أن تكون حربة لصلاة العيد خاصة، يعني ماذا يصطحبها لصلاة العيد خاصة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم للحربة في أكثر من موضع وفي أكثر من صلاة، فهذا ليس من السنة.
السؤال الثاني عشر: مجموعة أكلوا بصلا ثم صلوا جماعة في غير المسجد، فهل يجوز لهم ذلك؟ وهل النهي يشمل الجماعة ولو كانت خارج المسجد؟
لا، ما يشملهم، إنما إذا حصل أذى للمسلمين لبعضهم البعض وجب الإنسان أن يكف عن أذى غيره ولو كان بريحة البصل. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم الحديث، فإذا لم يحصل لهم تأذيا أو يصلوا مع بعض لا بأس، ما لم يدخلوا المسجد فلا ينكر عليهم.
السؤال الثالث عشر: بعض الصيادين يصطادون السلاحف ثم يقص منها العضو الذكري، يقص منها العضو الذكري يعني الذكر وهي حية ثم يرجعها إلى البحر، السؤال: هل يجوز أكل هذا العضو كعلاج، وهل هذا من التعذيب لها؟
الذي نعلم أن السلحفاة يجوز أكلها سواء ما ذكر أو غيره، وعلى كل إن كان للعلاج هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلا مانع من أن يأكلها كلها ويأكل من ضمنها ما ذكرت.
وهل يعد تعذيب لها يرجعها حية إلى البحر؟
وحتى هذا إن احتاج إليه وكانت يعني ماذا وتركها الأولى أن يأكلها، وإن تركها وسلمت أو ربما يعني أشفاها الله ما في معنى.
السؤال الرابع عشر: ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يرفع ثوبه عند قضاء الحاجة حتى يدنو من الأرض؟
هذا مما مذكور في بلوغ المرام وشرحه، نعم، وأنه من الآداب، فنعم الحديث مستجل به.
السؤال الخامس عشر: بعض الآباء يرغمون أولادهم بالدراسة في مدارس تلزم الطلاب بسماع النشيد الوطني في الطابور، هل يطاع الأب في ذلك؟
ما يطاع إذا ألزموهم بمعصية في الطابور، ما يطاع إذا ألزموهم بمعصية لا بلباس بناطيل ولا بالنشيد الوطني المخالف، يعني ما علم من المخالفات فيه مثلا مثل يعني بعض الأناشيد التي ذكرها في الدفاتر، فلا يطاع في ذلك ولا حاجة لهم بذلك، وإنما يجلس حتى ينتهون من زجلاتهم تلك ويدخل الفصل، إن تركوه كذلك ولم يعمل معصية فعل، وإلا ذهب يدرس في أماكن لا ضرر عليه في دينه.
السؤال السادس عشر: هل ينكر على من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام بإضافة توحيد المتابعة؟
إن قال التوحيد توحيد الله عز وجل ينقسم إلى أربعة أقسام، هذا قول ما هو صحيح، قول ما هو صحيح، فهو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإن قال في الجملة التوحيد بما أضاف إليه توحيد المتابعة، فإن هذا فيه شيء من الإجمال، فيه شيء من الإجمال، أو لا أن يذكر توحيد الله ثم يقول: وقد ذكر ابن القيم ما يتعلق بإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة وجعله متبعا وحده وما إلى ذلك. أما أن يضاف إلى توحيد الله عز وجل ويقال التوحيد ينقسم إلى أربع أقسام مما يفهم أن توحيد الله إلى ذلك، هذا انتقد.
السؤال السابع عشر: إذا أقيمت الصلاة في المسجد وأنا أصلي النافلة في البيت، فهل أدخل في قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟
إن كان من ذوي الأعذار فلا، كأن يكون مريضا أو امرأة يعني ماذا في بيتها أو ما إلى ذلك فلا، وإن كان لا عذر له وهو ممن يشهد الصلاة في جماعة فيترك الاسترسال في النافلة، وإن كان يمكنها أن يكمل ثم يدرك فعل، وإلا لا يسترسل في النافلة ولا يبتدئها من جديد، ويشمله الحديث.
السؤال الثامن عشر: من حرم على نفسه شيئا مباحا من غير يمين، هل عليه كفارة؟
قال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ولهذا كان القول الصواب في هذه المسألة ما نقله ابن القيم في إعلام الموقعين، أنه إن حرم شيئا مباحا له مجرد تحريم أنه لغو، أن هذا لغو، نقله عن بعض الأئمة أن هذا لغو، وأن القول بالتكفير فيما إذا صحبه يمين، أما بدون يمين فليس إلا مجرد لغو، ولا يجوز له أن يحرم شيئا حل الله له.
السؤال التاسع عشر: من اكتسب أموالا من طرق محرمة كالتجارة في المخدرات والربا والرشوة ثم تاب إلى الله وصلح حاله وقد بنى من تلك الأموال بيتا ونحوه، فهل يلزمه شيء تجاه تلك الممتلكات؟
هذا أفاد ابن القيم فيه فائدة عظيمة في زاد المعاد بما حاصله، أنه إن كان قد بنى منه وقد فعل وفعل من الأشياء التي قد علم أنها كلها من حرام، فإن جعلها في وجوه الخير للمسلمين ذلك براءة لذمته، وإلا تصدق بنظير ما احتاج إليه من السكن في مصالح المسلمين العامة وسكن في ذلك البيت، بما يجعله أنه حلال، تصدق بشيء من حلال في وجوه الخير بما يجعل ذلك بديلا عن ذلك المحرم. كلامه في هذا الموضع بنحو هذا يراجع في زاد المعاد.
السؤال عشرون: إذا وصلت قضية حد كسرقة أو زنا إلى الشرطة ولم ترفع بعد إلى القاضي، فهل تجوز الشفاعة فيها؟
الشفاعة في الحدود فيما يتعلق ما يجب في يصلح فيه العفو، يصلح فيه العفو. أما إذا بلغت بعض الحكام أو بلغت بعض القضاة أو بعض المسؤولين، فوجب على من بلغت إليها أن يوصلها إلى من يعنيه الشأن، إلى من له الشأن في ذلك، فنعم. أما السرقة فإن حصل فيها عفو من الذي سرق عليه بقي حق الله يجب أن يؤخذ من السارق، للآية التي تقدم ذكرها في الأسئلة الماضية. وأما الزنا أيضا وإن تنازل من هتك عرضه في ذلك فإن أيضا بقي حق الله عز وجل في ذلك الأمر المهتك، لأنه حق بقي فيه حق الأولياء وحق ذلك رب العالمين، فيقام عليه الحد، فيقام عليه الحد إن بلغ إلى أدناهم.
السؤال الحادي والعشرون: زوج المرأة السابق هل يعد محرما لبناتها من زوج آخر؟
نعم، لأن دخول الزوج السابق بأمهم دخول بالمرأة يجعله بناتها حراما عليه، نعم فهو محرما.
السؤال الثاني والعشرون: رجل ذبح شاة ثم بعد الذبح نواها عقيقة، فهل تجزئه؟
الذي يظهر نعم، ما دامت يعني لم يأخذ منها وما زالت هي الشاه، كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه وعن المولود شاه وعن الأنثى شاه وعن الذكر شاتين، ما زالت سليمة ونواها قبل أن يجزئها لبعض الآخرين يعني شاه كاملة فلا بأس.
السؤال 23: قراءة الرقية على الجمادات كالسيارات ونحوها وعلى الحيوانات كالبهائم مباشرة أو تقرأ في ماء ثم يرش عليها، ما حكم ذلك؟
أما على الجمادات من أحجار وأشجار وسيارات وما إلى ذلك فهذا خطأ، وأما على ذوات الأرواح فنعم، لأنها تتضرر بالعين، وكما أنها تتضرر ينفعها تنفعها الرقية كما ينتفع بنو آدم بذلك بإذن الله عز وجل، ينفعها الله عز وجل بها. والجمادات مثل السيارات يدعو الله عز وجل أن يدفع عنه وعن ماله الشر والفتن ويعيذ ماله وما إلى ذلك مما جاءت به الأدلة، وبعد أن تصاب بعين تلك السيارة وتكثر عطبها يصلها الورشة.
السؤال 24: إذا كان أحد أطراف البيع في المسجد والطرف الآخر خارج المسجد يعقد معه الصفقة عبر الهاتف، هل يدخل في النهي؟
نعم يدخل في النهي، ولو كان أحدهما داخل المسجد والآخر خارجه، إنما بنيت المساجد لذكر الله.
السؤال 25: رجل صلى الظهر وهو مقيم ثم سافر مباشرة، فهل له أن يصلي الراتبة البعدية؟
يصليها وهو مقيم، كما أنه صلى الظهر وهو مقيم يتبعها بالراتبة وهو مقيم. أما إذا ضرب في الأرض وترك النافلة إلى أن ضرب في الأرض فلا يلزمه ذلك.
السؤال 26: هل لطالب العلم السلفي عذر في السكوت عن بيان الحق في فتنة العدن بعد أن وصلت إلى هذا المستوى من الوضوح؟
أما إن كان عرفها وعايشها ومع ذلك تجد منه المجمجة وتجد منه كذلك الرضا بالباطل فهذا من عدم إنكار المنكر. ومما علمناه من منهج سلفنا رضوان الله عليهم أن أهل السنة إذا وقعت فتنة يعني يعرف الناصحون ويقومون بإنكار المنكر أيا كان. قال ابن سيرين رحمه الله: ما كانوا يسألون إسناد حتى وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. وإننا لنعتبر مثل هذه التحيزات ومثل هذه كذلك أيضا السكوت ممن يستطيع أن يتكلم بالحق بما عرفه، هذا غش وليس بصحيح. ثم إن الإنسان قد يقول أنا ما ظهرت لي حزبية، طيب ظهر لك فرقة، ظهر لك أيضا فتنة أحدثها في الدعوة، فرقة أحدثها في الدعوة، تحريش أحدثه في الدعوة هو من معه، ضجة وتضيع أوقات، يعني طمع أهل الأهواء وأهل الفتن في الدعوة السلفية كذلك أيضا مضادة لأهل السنة، ظهر لك هذا، ظهر لك تحريش الحكومة عليهم في بعض المواطن، ظهر لك المسابقة إلى المساجد ومحاولة الانحياز والتعصب، إذا ظهر لك هذا وقد علمته ما لك عذر أن تقول أنا ما يلزمني هذا وما أتكلم بهذا، فإن هذا من كتمان العلم. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ هذا هو، بارك الله فيكم.
السؤال التالي: لقد وقع الناس في حرج وقلق من نزولات بعض المشايخ نزولا مختلطا.
أقول من كتمان العلم، وإضافة إلى أن ما ذكرته يفيد بيقين أن هذه حزبية تابعة للحزبيات الأول حذو القذة بالقذة وإن اختلفت في المسميات. نعم من حيث الفتنة بل وأشد. وما الحزبية إلا مثل هذه الأفعال؟ فليست الحزبية محصورة على انتخابات ولا على بطاقة قيد، ولا كذلك أيضا على أنه مال إلى جمعية كذا أو إلى جمعية كذا. ومن قال بذلك فلم يحرر المسألة، بل هذا تهويش وتلبيس. هذا هو، بارك الله فيكم، ما ذكرته أو أشرت إليه كافي في الحكم على شخص بأنه ضاد الدعوة السلفية، هذا قلقل فرق، عمل فتنة، صار يعني مبغضا للحق وأهله، صار صاحب هوى ما يتقيد بالدليل في بعض المواضع أو في نعم ما إلى ذلك، هذا يكفي في الحكم على الشخص بأنه صاحب فتن وأنه يعني عمل تحزبا وتعصبا وشرا.
لقد وقع الناس في حرج وقلق من نزولات بعض المشايخ نزولا مختلطا. فلهم نزلوا عند إخوانهم السلفيين فحسب فنصروا الحق وأهله، ولهم نزلوا عند البرامكة المتحزبة فحسب وأراحوا الناس من هذا الحرج ليعلم كل سبيله. فما نصيحتكم لطلاب العلم والقائمين على الدعوة في مناطقهم في مثل هذه المواقف؟
والله كما ذكرت وفقك الله ووفق من يسمع أن الناس أوقعوهم في حرج وأوقعوهم في ربكة. إي والله أوقعوا الناس في حرج في ربكة وفي اختلاف بسبب هذا الاضطراب وبسبب كذلك هذا الخلط. والناس قد عرفوا فتنة العدني ومن يليه وأبغضوا ما صنع وما جنى، ولهذا إلزامهم وإقحامهم بالخلط مع هؤلاء يضيق صدورهم. فكان هذا مما يثير الاستعجاب والاستنكار، كيف يفعلون هؤلاء؟ مثلا في تعز عدد يسير من هؤلاء المتحزبة، وإخواننا الذين هم قائمون على الدعوة من زمن قديم والذين هم أيضا لهم دروس ولهم علم ولهم محاضرات كلهم ينكرون هذا ويعرفوا وعرفوا حزبية هذا الرجل ونأونه عنها. فتجد المشايخ يكرسون جهودهم أصلحهم الله لإثارة هؤلاء القلة الذين يعدون على الأصابع من أجل أن يقوموهم مضادين لإخوانهم الواقفين مع دماج ومع يحيى ومع الحق، ما نقول مع دماج ومع يحيى، مع الحق الذي علموه في هذه الدعوة وفي هذه الحقائق والبراهين في هذه المسألة. بل بلغني أن بعضهم يعزى هذا إلى الشيخ عبد العزيز اصلحه الله، إن ثبت هذا عنه، ولا سمعت هذا مجرد سماع، قال لواحد في القاعدة إخوان طلاب من هنا رأوا الحقائق تبعوها بكل وضوح، قال له اجعل لك مسجدا وننزل المشايخ عندك، نكون ننزل المشايخ عندك لواحد يا إخوان، ويتركون إخوانهم أهل القاعدة من أجل أنهم أولئك ما يعني وافقوا ما يريدون في التوقف، لأنهم قالوا وقفوا، فقالوا كيف نوقف؟ هذا شيء اعتقدناه، هذا منكر رأيناه، فأنتم توقفوننا عن حقائق. فلهذا لم يوافقوهم على التوقف الخاطئ الباطل عملهم بهذا المعاملة. وهكذا في سقطرى واحد قال له أبو بكر معه شلة يسيرة ما أدري الأصابع يؤدون، والدعوة هناك على خير كثير ويتصلون كثيرين يقولون يا أخي ينزل عندنا فلان وينزل عند الحزبيين ونحن ندعوه ونقول له تعال يا أخي أنت شيخ السنة ومشايخ السنة، ما أنت من مشايخ هؤلاء الحزبيين وتفصل الدعوة؟ فيأبى إلا أن ينزل عندهم ويقول تعالوا إلى هنا، ويريدون أهل السنة ودار الحديث بدماج على ثقلها في العالم تخضع للبرامكة كما يقولون، يريدون أن يخضعوا الدعوة السلفية بقضها والقضيض إلى البرامكة الشلة اليسيرة، وأننا يعني ماذا، إما أن نسير على طابورهم وإلا نزلوا عندهم وتركوا إخوانهم. أنا من ضمن الذين يستعجبون من هذه الأمور ومن هذه الأفاعيل، نسأل الله لهم الهداية. لقد عهدنا منهم الحرص على لم الشمل وجمع الكلمة، وهذه الأفعال والله وبالله ليس من هذا في سرد ولا ورد، وليس من الحرص على لم الشمل ولا جمع الكلمة، ومن لم الشمل وجمع الكلمة أن يقال للشارد ارجع إلى الطريق. هؤلاء قوم تركوا الخير وضادوا الدعوة، وهم قلة قليلة، لو تركوهم وما أرادوا ولم ينعشوهم ولم يفعلوا هذا الأفاعيل يوم من الدهر يقولون نحن آسفون ونحن تائبون إلى الله عز وجل، ويرجعون إلى الطريق الجادة التي كانوا عليها وتركوها. فما هذا يا جماعة؟ هذه التصرفات من محاولة تنفيذ رغبات الذين يتربصون ويتحينون فرصة الدعوة. ما هذا؟ أنا أتعجب كما يتعجب من سمعتم إخواننا في الديس حسن باشعيب وإخوانه، الدعوة هناك قائمة على قدم وساق، لماذا يذهب عند الحمر وينزل عند الحمر وهو حمر حامض مثل اسمه؟ نعم، لماذا يذهب ينزلون عند الحمر ويتركون الدعوة التي هي قائمة، ولو نزلوا عند إخوانهم وتركوا هؤلاء القلة المفتنين المتحذبين فإنهم بحاجة إلى أن تجتمع كلمة أهل السنة يوم من الدهر إلى الرجوع إلى جادة الصواب، ولكن يكررون فيهم ويشدون فيهم ماليا ودعويا ومعنويا وما إلى ذلك من أجل أن يضعفوا دار الحديث بكلها وطلابها ومن معها من أهل الخير ممن تنودوا فيها، هذا مستحيل. ولقد قال لي بعض القائلين ولا أريد أسميه، وكان بحضور أخينا عادل صاحب وكالة التوحيد وبحضور أخينا عبد الرقيب الكوكباني، قال لي سيكون الأكثر معهم. قلنا سهل، نحن من جاءنا علمناه ومن راح أرض الله واسعة. نعم، وأظن أن هذا تلبية لهذه الرغبة، تلبية لهذه الرغبة من أجل أن يشق الصف، هذا ما هو صحيح. هذا هدف لشق الدعوة، أنهم ولو كان 10 أو 20 وهم قد يعني ذهبوا بمفردهم خسرناهم. يعني ليس من الميزة ولا من الأفضلية أن يكون معي الأكثر ومعهم الأقل، أو معهم الأكثر ومعي الأقل. الميزة أن أولئك والإنصاف والصدق وما يرضي الله سبحانه وتعالى أن المبطل يقال له عد إلى الصواب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ثم أضيف إلى ذلك أنهم زارونا مرة من المرات وقالوا لا نختلف من أجل عبد الرحمن، وهي كلمة سديدة، وقالوا بقينا كذا وكذا من أجل في جمعية الحكمة وما اختلفنا مع الشيخ. نعم يا إخوان، ما اختلفتم مع الشيخ، لكنكم ما كنتم تبنون المساجد من بعض فاعل الخير وتذهبون إلى أناس تعطونهم فيها، تمسكونهم فيها بكفالة الدعاء، وبعض الناس محتاج وما يفرح إلا بذلك، وإذا به يخرج من هنا ويوقف كأنه ما عرف شيء. هل تعاملتم بهذا مع الشيخ؟ هذا ما حصل. نعم يا إخوان، ما كنتم تقولون ذلك اليوم إنكم أيها الناس وقفوا لا توافقوا الشيخ في هذا القول الذي رآه في جمعية الحكمة، وإنما كنتم أنتم ساكتون في هذه القضية بالذات. أما الآن فإن كثيرا من المجالس ومن زاره ومن لقيهم يعطونه جرعة، وإن لم يعطونه هجموا عليه أو اتصلوا له من مكان كذا وكذا، خلوكم مع العلماء وقفوا. طيب يا أخي، أنتم إذا أخطأتم تريد الناس كلهم أن يخطئوا؟ هذا حرام، هذا معناه أنكم تدفون الناس، تدفعون الناس إلى عدم إنكار المنكر، وإلى كذلك أيضا إلى الخطأ الذي أنتم عليه، رأوا وسمعوا وشاهدوا ما إلى ذلك. نعم يا إخوان، أيضا في هذه في تلك المسائل كان الطلاب في غاية الاحترام للشيخ، سواء الذين يعني الذين حولكم أو حتى أولئك الذين خرجوا، ما كان أحد يقول أن الشيخ لا زنديق ولا 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 إلى آخره. أما هؤلاء فجرئوا علي جرأة شديدة حتى تجرأوا علي وعلى الدار، وصاروا يحذرون وينهون وينعون عن خير وعن علم وعن هدى. نعم يا إخوان، ما كانوا أيضا إخوان في هذا في حالهم في تلك الفترة، ما كانوا في تلك الفترة يعني عندهم جفاء من إخوانهم أهل السنة، بل كان التزاور للشيخ والمودة وبينهم وبينه الإخاء، وحالة الأب مع ابنه والأخ مع أخيه. أما الآن فنشعر بجفوة، نشعر بجفوة ونشعر بانحياز، ونشعر بانحياز وبمحاولة تجميع تجار إليهم، بعض التجار المحبين للخير وهكذا، وبناء المساجد وتمسيك من كان في حولهم، من كانوا توقفا قالوا تعال حياك الله، ومن كان يرونه على الجادة هنا حاولوا ينقبضوا منه يكشرون في وجهه ولو بأشتى الوسائل. هذا ما عهدناه والله إلا من جمعية الإحسان وجمعية يعني الحكمة، بل أشد مما حصل من قبل. أنا الآن أصارح، هذه مصارحة. طيب، هذه نقطة أخرى فيما يتعلق بالمقارنة بين جمعية الإحسان وبين التوقف. أضف إلى ذلك أن هذا الاتفاق الذي اتفقت معهم أن لا نختلف، أنا والله ما زلت عليه ولم أنكثه ولم أنقضه، وأنني ما زلت أكر على ذلك الحزب جادا إلى أن يتميز أهل السنة عنهم حتى يعرفوا قدر أنفسهم وينفعهم ذلك، ولا يغرروا بالناس، لأنهم ضربوا الدعوة ولا يغرروا بالناس ولا يفتنون الناس ولا يضيعونهم ولا يحزبونهم ولا يقعون في بدع وخرافات وشر وتضييع وبعد عن العلم وتضييع في حدبه وإلحاقهم إما بما قد تذاكرناه من قبل وإما بغيره. كان هذا واجبا علي مما رأيت أنا وكل ناصح، وكان هذا والله نصح لهم ونفع لأولئك الشاردين ولسائر المجتمع لمن يعرف هذه الحقائق. ولست ألزم أحدا بقولي، فأنا بشر ولا أجيز لأحد تقليدي، ولكن أرى وجوب إنكار المنكر ووجوب أن من عرف الحق لا يجوز له السكوت عنه إذا أن هذا تشبه بالكفار. ولا يجوز التغرير بشباب المسلمين ولا بطلاب ثمرة الدعوة، وأن يغشوا وأن يخدعوا وأن يقال لهم يعني ماذا هذا لم يتميز به الحق، مع أنهم قد قالوا إننا وإن كنا لم يتبين لنا في ذلك الحال قلنا وإن لم يتبين لكم، لكن فيما دار أن لا يعترضوا الدعوة أنا أبين وأكر، ولم يقف أمامنا أولئك الفرق أصحاب الفيز وأصحاب السمسرة في الأراضي، ولكن وقف إلينا كما يقول إخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقفوا بالمراصد جادين مشتغلين مستعملين يعني ماذا من هنا إلى هنا، وكذلك يعني محاضرات من هنا إلى هنا وجري وجري وتمسيك الناس، وقفوا إيش وقفوا إيش وقفوا وقفوا لا تقولون كلمة الحق، وقفوا معناه في صدر الدعوة السلفية. هذا لا أرجوه من المشايخ وفقهم الله، وليعلموا أن هذا نفسه وإن مشى معهم أناس وكان معهم الأكثر أو مع الأكثر أنه سعي فيما لا يحمد فيما لا يرضاه الله عز وجل، وأن جمع كلمتي أنا وإياهم على تخطئة المخطئ وسائر الناصحين ينفع الله به الإسلام والمسلمين ويرد به الشاردين والمعاندين إلى جادة الصواب، أما هذا المعاند والوقوف في الوسط وهذه الطريقة التي يسلكونها فإنها سعي لإرضاء من يعني يريد أن يقر عينه بشق الدعوة، ولو كان معهم الكثير أو معي كله خسارة على الدعوة وكله ضرر عليها، ومهاترات وتضييع أوقات وتضييع أموال وتضييع جهود وتضييع دعوة كلها على حساب العناد وحساب الحسد والشيطان، ونسأل الله السلامة والعافية ومنه التوفيق. هكذا يا إخوان أم لا؟ وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، هذه الطريقة التي يسلكونها أشد من طريقة عبد الرحمن لما خرج وتميز ورحلة وحده، أما هؤلاء بطاش وفي الوسط وبسم الله وهكذا وكر على الدعوة من أناس نحن نحسبهم أنهم يبغضون الفرقة أشد البغض، وأنا والله والله أنني حريص على جمع الكلمة وشاد إلى أن أبين حال هؤلاء، وأن المشايخ يبقون في سلام وأن المشايخ يبقون في احترام، وهم لا يحسبون لي هذا الحساب ولا يقدرون هذا المقدار، ما أدري من يفر بهم علينا ويعبيهم ويشحنهم لقصد هذا المعنى، لهذا القصد لهذا المعنى ولكن إذا كان هذا قصدهم إذا كانوا يعني مارين في ذلك وما زالوا مستمرين فشأنهم كما يحبون، والله سبحانه وتعالى له الحكمة في خلقه.
السؤال التالي: هل لكم من كلمة حول كتاب الهدية في الذب عن دار الحديث السلفية بدماج الأبية، وهو مجلد في نحو 650 صفحة لمؤلفه أبي بكر ابن ماهر ابن عطية المصري، وقد نشر على الشبكة؟
كتاب طيب، نعم كتاب طيب إن شاء الله، يعني لو أنه مثلا هذبه وطبعه يستحق الطبع ويستحق الانتفاع به جزاه الله خيرا، أخونا أبو بكر أخ طيب جزاه الله خيرا يتلمس الحق ويبحث عنه وينصره، نسأل الله أن يوفقنا وإياه.
السؤال التالي: ما رأيكم في هذه المقولة: لو وجدتم المشايخ في اليمن قالوا قولا وقلت أنا بخلافه، فأنا أنصحكم أن تكونوا مع المشايخ وأن تأخذوا بقولهم، لأن قولهم لا شك أنه سيكون أسد من قول الواحد.
لو قيلت هذه في الأئمة الأربعة لكانت مخالفة للصواب، الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة، إذا رأيتم هؤلاء الأربعة قالوا بقول وقلت بقول غيره فاعلموا أني مخطئ لكانت هذه خاطئة، أليس كذلك؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وما أتاكم الرسول فخذوه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، والله قد يفتح بالعلم على من أراد من عباده ما لم يفتحه على اثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، ورب قول يحرره شيخ الإسلام نترك قول الجمهور ونأخذ بقول شيخ الإسلام وحده ببراهينه وأدلته، فالواجب اتباع الحق لا اتباع الكثرة، ومتى كانت الكثرة سواء كانت الكثرة من الجمهور أو من غيرهم متى كانت هي الحكم والمرجع في الاختلاف بين الناس، وأنها حق لا مناص عنه ولا يصيبه الخطأ، هذا إذا قاله إنسان في الإجماع، الإجماع المنضبط إجماع الصحابة جميعا، نعم لا تجتمع أمتي على ضلالة. أما إذا قاله في 10 20 40 من العلماء وغيرهم قد خالفهم ربما أو خالفهم واحد والحق معه، فكما تقدم لو قاله في الأئمة 4 لكانت خطأ.
السؤال الأخير، حفظكم الله ووفقكم لكل خير ودفع عنكم كل سوء ومكروه، يقول: سبق كلامكم حفظكم الله في نقدي وبيان حال الجامعة الإسلامية، وهذا كلام الشيخ العباد أحد كبار معلميها يعضد ما قلتم، حيث يقول: وقد عايشت هذه الجامعة وأدركت في شبابي شبابها وقوتها، ثم أدركت في شيخوختي هرمها وضعفها، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإنه ليحزنني ويؤلمني كثيرا أن أرى جامعة أسست على التقوى من أول يوم وتولى غراسها الشيخان الجليلان محمد ابن إبراهيم وعبد العزيز ابن باز، يؤول أمرها بعد نصف قرن على إنشائها إلى أن تكون في مهب الريح فتعصف بها الأعاصير وتكون محل إعجاب المستغربين والتغريبيين والصحفيين، بل وحتى الصحفيات التي لا وجود لهن قبل عدة سنوات، إلى أن قال: وإن مما يؤسف له أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد أصيبت بمثل ما أصيبت به الجامعة الإسلامية. انتهى المراد. السؤال: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تدهور مثل هذه الجامعات حتى يأخذ أهل السنة العظة والحذر كي يحافظوا على مراكزهم من أن تصاب بما أصيبت به تلك الجامعات؟
وأنا والله إنه ليحزنني ما حصل لها، وأنا والله إنه ليحزنني ما حصلها، فإنها دار سلفية أسست على سنة ونفع الله بها الإسلام والمسلمين، وكنا بها فرحين ومسرورين ومشيدين. ولكن يا إخوان، إذا علم خير في بلد من البلدان لا يتركوها أهل الأهواء، والسبب في هذا كله مكايد أهل الأهواء لقصد فتفتة ذلك الخير وإذهاب بركته بالهندسة والكمبيوتر الآلي وما إلى ذلك من ما ذكر في تلك الورقات القيمة التي أبانها العلامة العباد شكر الله له، ولقد بلغ نصحه إلى ولي أمرهم في ذلك الموضع نصحا بليغا ورسالة منشورة، الشاهد من هذا: لله الأمر من قبل ومن بعد. وإنما السؤال أننا نأخذ العبرة، ووالله أنما أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء التي يكرون بها علينا ليخلخلوا وضعنا وليضعفوا قوتنا وليشمتوا بنا أعداءنا وليدخلوا فينا ليس منا، إنما أقوم به من أجل الخوف مما حصل في ذلك الموضع وغيره. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وإنه لو وجد عدد من الصالحين ينفع الله سبحانه وتعالى بهم، والخليط مذلة، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها ترهقهم ذلة. وإن تمكين أصحاب الشبهات والمتسلط عليهم غيرهم والعملاء للغير، الآن أصحاب الفيوش عملاء للغير ولا لا؟ عملاء لعبيد، وما عبيد وعبيد صاحب انحرافات، لو مكن عبيد من تلك الأشياء من أول يوم لأفسد فيها ولا لف عنقها إلى مسار غير سديد من أول يوم. فلما أنكرنا ثار علينا الأغمار والغوغاء. فمن أجل هذا أوصي نفسي ومن يسمع بما قد ذكرته إن شاء الله، وأرجو نفعه في آخر أضرار الحزبية يعني الوسائل الخفية لضرب الدعوة السلفية، أن يكون إن شاء الله مستفادا، فإني والله ما قلته بهوى، وقلته خوفا وحرصا على الدعوة السلفية، الجمعيات تعمل هذه الأعمال وتمزق المسلمين شذر مضر. ميول بعض التجار وفقهم الله وجنوحهم إلى جانب الحزبيين أو أناس من الدعوة السلفية دون آخرين، نعم لكونه مثلا أثر عليه بعض المجالسين، هذا نظير ما تصنعه الجمعيات، وإن كان ذلك الجمعي حزبي وهذا ليس بحزبي، إلا أن المؤدى مؤدى واحد. الأمر الثاني، ألا أن أيضا الإهمال في جانب عدم التميز وكون المكان يكون فيه الخليط ويكون فيه الحزب ونقول هو ساكت وهو يعني ماذا يذكرنا بخير وهو كذا، هذا آثاره سيئة. فإن الذين في الجامعة الإسلامية ممكن أن يمروا على العباد أو على بعض مشايخ السنة يقول حياك الله يقبلوه في رأسه، ومع ذلك يشتغل من التحت حتى مكنوا لأصحابهم، وصارت تزاكي أهل السنة تحت النظر، إن أيدها غيرها من التزاكي وإلا ردت. وتزاكي الزنداني وتزاكي أبي الحسن وتزاكي الحزبيين في أقطار بلاد المسلمين مقبولة، وتزاكي أهل السنة ما تقبل، لذا صار الممكن له الحزبيون هناك عدا من وفقه الله من أهل السنة بالانحياز إلى علماء السنة وبقوا على خير. وإلا فلما مكنوا الحزبيون مخاذيل، الحزبيون مخاذيل، وهم إذا سيطروا على الإنسان كأنهم يسحرونه سحرا سواء على مسؤول أو على غير مسؤول. فلما حصل ذلك أرادوا إدخال ما كان يروق إلى أفهامهم وإلى ما يريدونه في التمكن من الجامعات والسيطرة عليها، ومن رفع رأسه من أهل السنة حاولوا زحزحته سواء كان مفتيا أو غير مفتي. إننا لنلاحظ الآن علماء جهابذة لهم في الدعوة قدم صدق ولهم في الدعوة أعمار، ومع ذلك يهمشون ويمكن من مكنوا وصارت لهم السيطرة على هذه الأماكن سواء في جامعة الإسلامية أو في غيرها من البلدان. لهذا أوصي وأكرر بالتآلف والتآخي والتحاكم إلى الكتاب والسنة وعدم تمكين المخالفين يعني المشوشين في الدعوة، وعدم كذلك أيضا الاغترار بالأبهات، وكذلك عدم الركون إلى الدنيا، وعدم المبالاة بمن خالف الحق كبر أو صغر. فلله الحمد نحن هذا مبدأنا، والله لو يكبر مهما كبر وقد رأينا من خالف لأنكرنا عليه ونصحناه. أما أن يبقى المنكر حاصل ونقول هذا فعله الشيخ فلان له في السنة له في الدعوة كذا وكذا، يا أخي ما هو معصوم، قد يتأثر بخطأ وذلك الخطأ يضرب الدعوة بها، فوجب إنكار خطائه مع احترامه إن كان له من الخير وإن كان له من يعني النفع، ولكن لا يكون هذا فرضا على أهل السنة وأن ما قاله تنزيل من حكيم حميد. الكتاب والسنة حكمنا والمنهج السلفي حكمنا، ونحن يا إخوان وجدنا دعوة سليمة صافية نقية مباركة، أوصينا بأن نحافظ عليها وأن يعني ماذا لا يجوزنا الخلخلة فيها، والله لا إدخال جمعيات ولا إدخال صناديق ولا إدخال من يخلخل فيها ولا من يفرق شملها، فنحن إن شاء الله على خير وجب علينا المحافظة عليه، ومن أراد الخلخلة فيها أو أراد الفتنة فيها أو أراد كذا لا نقره على ذلك، وهو يعتبر ضرره على نفسه وما تكسب الله عز وجل ولا تكسب كل نفس إلا عليها وما تقدم لأنفسكم، أو قال ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما الدعوة فسليمة، هذا هو الواقع من الآن وبعد الآن، يجري من جرى يهرول من هور من هرول، ويصير عميلا من صار عميلا لقريب أو بعيد، والله الدعوة سليمة، ومن خرج سيخرج بنفسه وسيضيع نفسه، نحن نأسى عليه وننصحه. وقد قلنا لهم من قبل كنت أقول لو أبقى وحدي في الدعوة، أما الآن من خالف الدعوة السلفية والسير الذي كان عليه الشيخ رحمه الله والذي مضينا عليه سنين ربما يهزل هو ويضعف هو بقدر مخالفته للحق وبقدر فتنته وقلقلته في الدعوة، ونسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظ دعوتنا من كل سوء ومكروه، وأن يجمع كلمة أهل الحق على الحق والهدى، والحمد لله رب العالمين.